Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك ابن سليمان قال: حضرت محمد ابن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وهذا صحيح عن الإمام الشافعي رحمه الله. ووجه هذا الإسناد يا أخوان مأخوذ من قاعدة مفهوم التقسيم، لأنه لما علم أن الناس قسمان: فريق في الجنة وفريق في السعير، وحكم هذا القسم على خلاف هذا الحكم، على خلاف حكم القسم الآخر، فما ثبت لقسم فالقسم الآخر على خلافه. طيب، فالله عز وجل قال في أهل الشقاوة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والقسم المقابل لهم هم أهل السعادة وهم على خلافهم. إذن فليسوا بمحجوبين عن الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة تسمى مفهوم التقسيم. مثلها: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود: قلت أنا: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال أهل العلم: وهذا الحكم الذي قاله ابن مسعود، مع أنه قد ثبت مرفوعا، إلا أن هذا القول الذي قاله ابن مسعود قالوا مأخوذ من مفهوم التقسيم، لأنه لما كان الناس إما يعني من أهل الجنة وإما من أهل النار، وقد أخبر أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، علم بمفهوم التقسيم أن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا الاستدلال يعني ما إخوان مأخوذ من مثل هذه القاعدة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. يعني ولو لم يكن الأمر كذلك لما كان لأهل الإيمان ولأهل الطاعة يعني ما يقال فضل ولا ميزة، لما كان لهذا فضل ولا ميزة، لأنه كيف يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والكل محجوب، مؤمنهم وكافرهم على قول المعتزلة. لكن لما خص الحجب بأهل الكفر وبأهل يعني ماذا الخروج عن طاعته، دل على أن أهل الإيمان وأهل التوحيد ليسوا بمحجوبين. قال: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: لن تراني، وبقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليهم. وهذا مصداق ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: ما احتج محتج ما احتج محتج ولا استدل مبتل بدليل عقلي ولا نقلي إلا كان عند المحققة حجة عليه. لأن أهل الباطل يلتمسون الشبهات ويأخذون كما قال الشاطبي بأطراف الأدلة، لا يلتفتون إلى يعني ماذا إخوان مقاصد الكلام من جهة، ولا إلى سياقه وسباقه وما يدل عليه ماذا إخوان من حيث المفهوم وما تعلق به، لا يلتفتون إلى هذا الأمر، وإنما يأخذون أطراف الأدلة ويلتمسون الشبهات، فربما استدلوا بدليل زاعمين أنه يدل على مرادهم، وهو في الحقيقة يدل على إيش؟ على خلافه، يدل على خلافه. قال: أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه. أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وعالم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، أن يسأل الله عز وجل ما لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. ولهذا نظير، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ثم أمره بما أمره به. فالشاهد سأله بما هو ممكن، وبما ليس بمستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، وبما يجوز سؤاله، وبما يجوز سؤاله ويجوز وقوعه، ويجوز ما يخان وقوعه. أما ما ليس كذلك فإن سؤاله الله سبحانه وتعالى ما يخان يعاتب السائل عليه، يعاتب السائل عليه. ولهذا قال هنا أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم ويعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم أي المعتزلة من أعظم المحال، من أعظم المحال أن يسأل النبي ربه تعالى ما لا يجوز في حقه. وإن زعموا أنه يسأل ما لا يجوز في حقه فقد أضافوا إلى هذا النبي الكريم وأمثاله من الأنبياء والرسل أعظم الباطل، أضافوا إليه ما يخوان أعظم الباطل، وهذا لا يجرؤ على القول به مسلم. قال الثاني، يعني إذن الوجه الأول أنه لو كانت الرؤية غير واقعة ولا جائزة في حق الله لما سألها نبي الله موسى، وإنما سألها نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بناء على ما يعلمه عن ربه سبحانه وتعالى أن يشت أن الله عز وجل يرى، أن الله سبحانه وتعالى يرى ويكشف الحجاب بينه وبين عباده فيرونه، لكنه عليه الصلاة والسلام سأل الله ذلك في الدنيا، سأل الله ذلك في الدنيا فقال له الله سبحانه وتعالى لن تراني. وقوله لن تراني كما سيأتي لا يدل على نفي الرؤية من أصلها، بل يدل على نفي معين كما سيأتي. قال الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ما يخون مضى حكمه وقضاؤه على أن من كفر به عذبه، على أن من كفر به عذبه. فلهذا لما سأل نوح ربه أن ينجي ولده وكان من جملة الكافرين عاتب نبي الله نوحا عليه الصلاة والسلام وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي في سؤالك نجاة ابنك وقد حقت عليه كلمة العذاب لاتصافه بالكفر. فلما كان السؤال هذا السؤال يعني ماذا يا أخوان مقتضاه ومطلوبه لا يفعله الله سبحانه وتعالى، أنكر الله سبحانه وتعالى على نبيه نوح هذا السؤال. فلو كان سؤال موسى مما لا يجوز لجاء الإنكار كما جاء ماذا يا أخوان كما جاء في حق نوح عليه الصلاة والسلام. قال الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، يعني الآن هنا انظر يا أخوان وجه الاستدلال أنه لم ينفي الرؤية نفسها وإنما نفى الفعل، وإنما نفى إيش فعل موسى. ولو كان المقصود نفي الرؤية لقال إني لا أرى أو رؤيتي محالة، رؤيتي محالة، ولكن قال لن تراني فنفى يعني ما يا إخوان لموسى حصول هذا الفعل منه أنه لا يرى، أنه ما يا إخوان لا يراه لا لانتفاء الرؤية لأنه لم يقل لا أرى أو رؤيتي محالة، ولكن لسبب من الأسباب امتنع حصول هذه الرؤية من موسى في ذلك الحال، وهو ما سيأتي بيانه. قال إني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه، فالجواب الصحيح أنه إيش لا يؤكل، لما قال أني أنظر إليك لو كانت الرؤية ممتنعة لقال إيش لا أرى، كما يقول هذا القائل هذا لا يؤكل أو هذا ليس بمأكول، كما كان اللازم على قول المعتزلة أن يقال إني إيش لست بمرئي. فلو كان الشيء ممتنع الحكم فيه والمطلوب فيه لجاء سياق النفي بما يدل على امتناعه، كما قال هنا يعني ماذا يقال الجواب الصحيح إذا كان ما في كمه حجرا أن يقول هذا لا يؤكل أو ليس إيش بمأكول. قال أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، أي إما لأنه حرام عليك مثلا أو يعني ماذا لأن المسؤول لا يريد أن يعطي إيش السائل، أو هناك سبب من الأسباب امتنع على السائل أن يأكل ماذا يا أخوان هذا الطعام، فسيقول ماذا يا أخوان؟ سيقول إنك لن تأكله. هذا جواب صحيح، يعني ليس هذا الجواب يعني غير معقول، ولا يدل هذا الجواب على أن ما في الكم غير ماذا يا أخوان؟ غير مأكول وليس بطعام. طيب لما قال إنك لن تأكله لا يدل على أنه ليس بمأكول، ولكن لن تأكله لسبب من الأسباب، إما أنه حرام عليك، أو لأني لا أريد أن أعطيك، لأنه لا يريد أن يعطي السائل شيئا من هذا الطعام، أو أن هذا الطعام حقا لغيره، واضح، أو أنه إن أكله يعني أمرضه وآذاه وأضر به، أو نحو ذلك من الأسباب، أو نحو ذلك من الأسباب. إذن فالعبارتان بينهما فرق. إذا كان المقصود نفي الشيء من أصله يقال ماذا؟ لا يؤكل، أو لا يرى، أو ليس بمرئي. طيب وإذا كان يعني ماذا ليس منتفيا ولكن امتنع الفعل في هذا الحال يقال ماذا يا إخوان؟ لن ترى، لن تأكله، إلى أشبه ذلك من العبارة. قالوا هذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. ولذا قال الله تعالى فيما رواه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا يقال؟ حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فلعظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله الخلق في هذه الحياة لا يطيقون جلال رب العالمين سبحانه وتعالى وعظمته، بل يعني كما أخبر عليه الصلاة والسلام يعني لو كشف الحجاب لما يعني ماذا بقي أحد من خلقه، لأنه قال لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصر الله ينتهي إلى ماذا يا أخوان؟ إلى كل موجود وإلى كل ماذا يا أخوان؟ مخلوق. فهذا معناه أن جميع الخلق سيفنون من عظمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما تجلى الجبل جعله دكا، صار الجبل ماذا يا أخوان؟ ترابا، لما كشف الله الحجاب بينه وبينه، لما كشف الله الحجاب بينه وبينه. فإذا النفي في قول الله عز وجل لموسى لن تراني ليس لنفي الرؤية، ولكن لنفي حصول الفعل من موسى في هذه الدنيا لمانع، وهو عدم قدرة البشر على ماذا يا أخوان؟ على رؤية الله في هذه الدنيا، لأن قواهم لا تقدر على رؤية يعني ما هو دون ذلك من المخلوقات، قوى البشر لا تطيق رؤية بعض مخلوقات الله عز وجل لضعفها، فكيف لها أن تطيق رؤية الخالق سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؟ فلهذا امتنعت الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، يعني ماذا يا إخوان؟ وأن الله عز وجل يتجلى لعباده في هذه الدنيا. قال هنا أليس الوجه الثاني يرد على الوجه الأول؟ يعني لو كان هذا لا يجوز لما سأله موسى، فلماذا لا نقول ولو كان هذا لا يجوز في حق نوح وسؤال نوح لما سأل الله لو كان لا يجوز لما سأله؟ الجواب أن ذاك أن الوجه الأول يعني ماذا استدللنا بسؤال موسى على أنه سؤال جائز لعدم الإنكار في الوجه الثاني، لعدم إيش؟ الإنكار. وأما نوح عليه الصلاة والسلام فلا يقال أن هذا السؤال جائز لوجوه لمجيء ماذا؟ لمجيء الإنكار، لمجيء ماذا يقال الإنكار؟ هذا الفرق بين الوجهين. قال رحمه الله يوضح الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، ولهذا لما تجلى له الله سبحانه وتعالى صار ترابا، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ يعني فلن تراني لأن قواك لا تقدر ولا تتحمل إيش؟ لأن قوى موسى وقوى البشر عموما لا تتحمل رؤية الخالق سبحانه وتعالى لضعف المخلوق وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال الخامس أن الله سبحانه قادر على يجعل الجبل مستقرا، وليس هذا إيش؟ ليس هذا بممتنع، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، يعني فلو كان استقرار الجبل ممتنعا لعلق عليه هذه الممتنعات التي مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى، وممتنعة هو الأكل والشرب والنوم التي هي من صفات النقص التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز اعتقاده في حق الله عز وجل. لكن لما قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، فسوف تراني، دل هذا على أنه مالقا، على أنه ممكن، لأن استقرار الجبل ممكن، والله قادر على أن يخلق في هذا الجبل من القوة ما لا يعني مال إخوان يتصدع ولا يصير ترابا عند تجلي رب العالمين سبحانه وتعالى له. فلو كان استقرار الجبل ممتنعا لعلق عليه الممتنعات وهو الأكل والشرب والنوم في حق الله عز وجل، ولكان قوله لن تراني نظير قوله لا آكل ولا أشرب ولا أنام، ولا شك أن بينهما فرقا. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يعلق يعني على استقرار الجبل شيئا مما هو ممتنع في حقه سبحانه وتعالى. قال السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ وهذا يا إخوان من أدلة على إثبات صفة التجلي لله سبحانه وتعالى، فثبوت هذه الصفة بالنص، فثبوت هذه الصفة بالنص، وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من الآثار في إثبات التجلي فإنما هو مستند إلى هذه النصوص، فإنما مستند إلى ماذا يا إخوان؟ إلى هذه النصوص. ولا يصح أن يقال هذا تجلي خاص للجبل، لا يصح أن يقال ماذا يا إخوان هذا تجلي خاص للجبل، فلا يستدل به على التجلي تجلي الله سبحانه وتعالى لعباده، وأن التجلي للعباد ثابت بغير نص، وإنما ثابت بأثر، هذا من التصور الفاسد. لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان تجلى للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، فتجليه لعباده ولمن أطاعه ولمن وحده من باب إيش؟ من باب أولى. والمقصود أن الصفة إذا ثبتت عموما وهو أصل التجلي، وأن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده، فهذا كاف في إثبات أصل الصفة، فهذا كاف في إثبات ماذا يا إخوان؟ أصل الصفة. وما يعني تفرع عن هذه المسألة أو ما هو مبني عن أصل الصفة، فلا شك أن يعني تعيينه يعني ماذا يا إخوان يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، والدليل نفسه هذا يدل على تجلي الله لعباده، لأنه تجلى للجبل وهو جماد لا ثواب عليه ولا عقاب، فإن باب أولى أن يتجلى لعباده الذين هم ماذا يا إخوان أهل طاعته وتوحيده. ثم الله سبحانه وتعالى علق يعني التجلي لموسى بثبوت إيش؟ الجبل، وثبوت الجبل إيش؟ ممكن. فمعنى هذا أن تجلي الله سبحانه وتعالى لعباده إذا شاء ماذا يا إخوان؟ ممكن. فالآية دالة على أن الله عز وجل يتجلى لعباده، وأن الآية دليل على إثبات صفة التجلي لعباده يوم القيامة. قال فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل الذي لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، يعني صفة الكلام من رؤية بينهما ماذا يا إخوان؟ تلازم. ومن أنكر صفة الكلام فإن ذلك يجر إلى إنكار صفة الرؤية، لأن من يكلم ويناجي وينادي وثبتت له هذه الصفات فإنه ماذا يا إخوان؟ تثبت له صفة الرؤية، فيرى ويراه عباده متى شاء. قال ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما يعني في النفي، ولهذا المعتزلة ينفون الكلام والرؤية، ينفون ماذا يا أخوان؟ إثبات الكلام وإثبات الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة، ففاسد. فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ ومعنى هذا أن لن لا تفيد التأبيد، سواء جاءت مطلقة أو قيد نفيها بلفظ التأبيد، فلا تفيد ماذا يا إخوان؟ تأبيد النفي، فلا تفيد تأبيد النفي. قال: فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا، مع قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يعني فلن هنا وردت مؤكد نفيها بلفظ ماذا يا إخوان؟ التأبيد. ومع هذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى به من أنهم لن يتمنوا الموت أبدا، أخبر الله عز وجل بهذا مع علمه أنهم ماذا يا إخوان؟ يتمنونه يوم القيامة إذا كانوا في نار جهنم. والله سبحانه وتعالى قوله صدق وحق، فعلى قول المعتزلة أن الله عز وجل خبره في قوله ولن يتمنوه أبدا مخالف للواقع، وهذا إما أن يكون ناتجا عن جهل أو عن ماذا يا إخوان؟ أو عن كذب، إما عن جهل وإما عن كذب، واعتقاد ذلك في حق الله سبحانه وتعالى كفر، ولكن ليس هذا صادرا عن جهل ولا عن كذب، بل هو صادر عن صدق وعن كمال علم، وذلك لأن لن لا تفيد التأبيد، لا تفيد تأبيد النفي، سواء جاءت مطلقة أو جاءت مؤكدة مال إخوان بلفظ التأبيد. قالوا: ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، لو كانت تفيد انتفاء ما دخلت عليه انتفاء مطلقا وأبديا لما جاز تحديد الفعل بعدها، يعني بغاية، لما جاز تعليق الفعل المنفي بها إلى غاية معينة، لأن تحديد النفي بغاية ينافي إيش؟ ينافي التأبيد. إذا كانت تفيد التأبيد فلا يجوز تحديد الفعل المنفي بها إلى غاية معينة، لأن بين التحديد والتأبيد، بين التحديد يا إخوان والتأبيد منافاة لا يجتمعان، فلا يصح يعني النفي بما يدل على التأبيد المطلق مع تحديد هذا النفي بغاية إيش؟ معينة، مع تحديد هذا النفي بغاية معينة، لأنه بين التحديد والتأبيد منافاة فلا يجتمعان، ولكن إنما جاز تحديد الفعل بعد لن إلى غاية لأنها لا تفيد التأبيد أصلا، وإنما تفيد يعني مال إخوان النفي، فإن جاء ما يدل على أن المقصود بها مال إخوان التأبيد حملت على التأبيد، لكن هذا ليس من دلالتها بوضعها، وإنما مال إخوان من أدلة خارجية، وإن جاء ما يدل على عدم التأبيد حملت عليه. قال: وقد جاء ذلك قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فعبر بلن وحدد ما نفاه بغاية، هو قوله يأذن لي أبي. قال: فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله: ومر النفي بلا المؤبد فقوله اردد وسواه فاعضد. فالحاصل يا إخوان أن هذا القول ضعيف وباطل، القول بأن لن تفيد التأبيد. فليس إذن للمعتزلة دليل في الاستدلال بقوله لن تراني من وجوه متعددة، حتى ما زعموا أنه يعني من أقوى أدلتهم هو النفي في قوله لن تراني وأن لن تفيد التأبيد، هذا أيضا ما لقان من استدلالاتهم الفاسدة. قالوا: أما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو ما هي الآية الثانية يا إخوان؟ لا تدرك الأبصار. قال: أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وهذا يرجع إلى القاعدة السابقة يا إخوان سبق الكلام عليها، من أن النفي في حق الله عز وجل كمال، ولا يكون كمالا إلا إذا كان كمال نفيا متضمنا لماذا؟ لثبوت. أما النفي المحض فليس بكمال، وليس يعني وكل نفي تعلق بالله سبحانه وتعالى فليس من هذا القبيل، فما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه ليس نفيا محضا، بل هو نفي متضمن لما يرى لإثبات كمال. وما ذكره الله في هذه الآية في قوله لا تدرك الأبصار ليس نفيا محضا، ولو كان نفيا محضا لما كان بينه وبين غيره مما لا يرى فرق، فإن المعدوم لا يرى ولا يدرك، لا تدرك الأبصار ولا ترى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه نفيا محضا وليس المقصود به إثبات يعني كمال آخر مأخوذ من هذا النفي لما كان بين الخالق وبين المعدوم، ولأن المعتزلة ونفاة الرؤية إنما نفوا الرؤية يعني زعما منهم أنهم يعظمون الخالق سبحانه وتعالى وينزهونه عن النقائص فيما لو إذا أثبتنا رؤيته. فإذا كان الأمر عندهم كذلك وأن هذا النفي الذي استدلوا به نفي محض، فمعناه أن المعدوم كالخالق في صفته التي جعلته ماذا يقوان يتنزه عن ماذا يقوان عن أن يرى. إذن فالخالق والمعدوم في رتبة إيش؟ واحدة، لأن الكل لا يرى، لأن الكل ماذا يقوان لا يرى، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى إنما نفى في هذه الآية النقص في حقه سبحانه وتعالى، لأن القاعدة أن النفي يتضمن ماذا يقوان في حق الله عز وجل يتضمن إثبات الكمال، وأن النفي المحض ليس بكمال فليس بثابت في حق الله عز وجل، فليس هناك نفي محض يعني ما يقال متعلق بالله سبحانه وتعالى، بل كل نفي ورد متعلقا بالله عز وجل فالمقصود به ما يقال إثبات كمال كما هو معلوم، وإلا لم يكن بين يعني ماذا الخالق وبين غيره ممن يعني ما يقال لم يتصف بهذه الصفة من المعدومات فرق، ولكان مقتضى عدم رؤية الخالق هو نفسه مقتضى عدم رؤية ما يقال غيره من المعدومات. إذن فقد جعل المعدوم كالخالق في ما يقال في صفته وفي منزلته وفي ما يقال وفي مقامه. لهذا قال هنا وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية. وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه أي الغياب غياب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض بل لم يت... طيب ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا، يعني فكل ما مدح الله به نفسه من النفي فكله متضمن لأمر إيش؟ وجودي، وليس منه ما هو عدم محض، لأن العدم المحض ليس بكمال. قال فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، يعني لو كان العدم عدما محضا فالمعدوم يشارك في العدم المحض، فإذا كان العدم المحض كمالا في حق الله سبحانه وتعالى كما تقول المعتزلة، ولهذا نفوا الرؤية نفيا يعني أو حملوا قوله لا تدرك الأبصار على النفي المحض، إذا كان هذا كمالا فالمعدوم إذن ما يقوان في نفس الرتبة، لأنه لا يرى ولا يدرك، المعدوم لا يرى ولا إيش ولا يدرك، ولا شك أن الخالق يعني ما يقوان لا يماثل يعني ما يقوان المعدوم فيما ثبت له من انتفاء الرؤية، من انتفاء الرؤية، فالمعدوم لا يرى، المعدوم ماذا يقول لا تتعلق به الرؤية ولا يتعلق به البصر. طيب وما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في قوله لا تدركه الأبصار، لا شك أن ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ليس هو عين ما ثبت للمعدوم من عدم الرؤية، من عدم ماذا يا أخوان تعلق الرؤية كما سيأتي. قال ولا يصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، وعلى قول المعتزلة الله سبحانه وتعالى والمعدوم يشتركان ماذا يا أخوان في النفي، وهما سواء في ذلك، وهما سواء ماذا يا أخوان في ذلك. إذن فلم يثبتوا لله كمالا، لم يثبتوا لله كمالا، بل لم ينفوا عن الله سبحانه وتعالى نقصا، بل أثبتوا له نقصا، لأنهم جعلوه مثيلا للمعدوم، لأنهم جعلوه مثيلا لماذا يا أخوان للمعدوم في انتفاء الرؤية، في انتفاء ماذا يا أخوان الرؤية. قال فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، يعني فالمنفي ليس هو المعنى الأخص. طيب المنفي ليس هو المعنى الأخص، عفوا المنفي ليس هو المعنى العام، الصواب أن يقال المنفي ليس هو المعنى العام، وإنما المنفي هو معنى خاص، معنى خاص من معاني الرؤية، لأن الرؤية الرؤية أخوان إما أن تكون رؤية من غير إحاطة، من غير ماذا يا أخوان إحاطة، وإما أن تكون رؤية مع إحاطة، وإما أن تكون رؤية مع إحاطة. فالرؤية شاملة لهذه ماذا يا أخوان لهذه الأحوال، الرؤية التي لا تقترن بها إحاطة، والرؤية التي هي مع إحاطة، والرؤية ماذا يا أخوان التي هي مع إحاطة. والإحاطة ماذا يا أخوان هو الوقوف على شيء من كل إيش من كل جانب، الإحاطة الوقوف على شيء من كل جانب. فإذا علم أن الرؤية هذه معانيها تشمل الرؤية التي لا التي ليست مع إحاطة، والرؤية التي ليست والرؤية التي هي مع إحاطة، دل هذا على أن الرؤية أو على أن المنفية في قوله لا تدرك الأبصار نوع خاص من أنواع الرؤية، وليس المقصود نفي المعنى العام الشامل للرؤية التي لا إحاطة معها، وللرؤية التي هي مع إحاطة من باب إيش من باب أولى. فالمعتزلة حملوا النفي في قوله لا تدرك الأبصار على العموم، وهو نفي الرؤية عموما، حملوا النفي على المعنى العام وهو ما كان شاملا للرؤية التي لا إحاطة معها، وللرؤية التي هي مع إيش إحاطة. وسياق الآية بل منطوقها يدل على أن المنفي ليس هو المعنى العام، وإنما هو نوع إيش خاص. ومعلوم يا أخوان عند أهل العلم أن نفي الأخص، نفي المعنى الأخص لا يستلزم نفي ماذا يا أخوان المعنى العام. طيب لا يستلزم نفي المعنى العام، يعني مثلا الآن يا أخوان إذا قلت يعني ماذا يا أخوان زيد ليس بعالم، زيد ليس بعالم، طيب هل معنى هذا أنه ليس بحي؟ لا. طيب إذن الحي يدل على معنى عام، وهو ماذا يا أخوان على الاتصاف بصفة الحياة، وعلى ما يشمل صفة إيش العلم، لأن من الأحياء من يتصف بصفة ماذا يا أخوان بصفة العلم. فإذا قلت زيد ليس بعالم، واضح، أو ليس هو من أهل العلم، أو ليس ممن يستفتى أو يرجع إليه، هذا لا يعني أنه ماذا يا أخوان ليس بحي أو ليس بمؤمن، واضح، لأن المؤمن قد يكون عالما وقد يكون إيش جاهلا. فنفي المعنى الأخص لا يستلزم نفي المعنى ماذا العام. طيب فهنا في قوله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار، الرؤية أولا يا أخوان تتناول الرؤية التي هي مع إحاطة والتي ليست مع ماذا يا أخوان مع إحاطة، والمنفي في الآية نوع خاص من أنواع الرؤية، وهي الرؤية التي هي مع إحاطة. ومنطوق الآية يدل على ذلك، لأنه قال سبحانه وتعالى لا تدركه، والإدراك هو الإحاطة، واضح، والإدراك هو الإحاطة. فقوله لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، إنما نفى من الرؤية في قوله الأبصار ما كان مع إحاطة وإدراك، مع ماذا يكون إحاطة وإدراك. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يتنزه عن أن يحيط به أحد من خلقه. طيب وإذا انتفى المعنى الأخص فهذا لا يستلزم انتفاء المعنى العام وهي الرؤية. وما الإخوان الرؤية التي ليست مع ما الإخوان مع إحاطة. فالإنسان وهذا الأمر يا إخوان قد يوجد في المخلوق، فإن الإنسان قد يرى شيئا من غير ما الإخوان أن يكون محيطا به. الآن الشمس والقمر لا شك أنهما من المخلوق إلا ويراهما، لكن هل هذه الرؤية مع إحاطة بالشمس وبالقمر من كل جانب؟ الجواب لا، بل رؤية القمر والشمس رؤية من غير إحاطة، لأنه ليس أحد يعلم ويحيط بالشمس والقمر من كل جانب، من كل ما يقال جانب. فالآن لا شك أن المعنى الأخص وهو الإدراك والإحاطة منفي بالنسبة للمخلوق فيما يتعلق ما يقال بالشمس والقمر، وهي مخلوقة، وهي ما يقال مخلوقة يعني ما يقال. وإذا ومع انتفاء هذا المعنى الأخص وهي الرؤية المتضمنة والمقترنة بالإحاطة لم ينتفي المعنى العام، فإنه إذا قيل زيد لم يحط بالشمس والقمر هل معنى هذا أنه لا يراهما؟ لا، يراهما ولكن لا يحيط إيش بهما. أو يقال الإنسان لا تدرك أو لا يدرك بصره الشمس والقمر، أو لا يحيط بصره بالشمس والقمر، لا يعني هذا أنه لا يراها مطلقا، وأن رؤيتها منتفئة، وأن رؤية الشمس والقمر يعني ما يقال منتفية على وجه الإطلاق. وإنما المنفي هنا هو الإحاطة، الإدراك والإحاطة من كل جانب مع ثبوت أصل الرؤية التي لم يقترن بها ما يقال إدراك وإحاطة. فهنا في قوله لا تدرك الأبصار الإدراك هنا ما يقال بمعنى الإحاطة، فكان النفي هنا واقعا على نوع خاص من أنواع الرؤية وهو الرؤية المقترنة ما يقال بالإحاطة، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد من خلقه. وإذا انتفى هذا النوع الخاص من الرؤية وهي رؤية الإحاطة والإدراك لا يلزم من ذلك نفي الرؤية التي ليست مقترنة بما يقال بالإحاطة، كما هو حاصل هذا في الشمس والقمر، فإنها لا يحيط بها أحد من بني آدم في الدنيا ومع هذا يرونها. فرؤية الإحاطة منفية عنها، ولم يلزم من نفي هذه الرؤية الخاصة نفي ما يقال الرؤية العامة وهي ما يقال الرؤية التي ليست مع إحاطة. هذا حاصل يا أخوان ما سيذكره من أبي العز رحمه الله هنا. قال فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، ولهذا شواهد يا أخوان ستأتي. فقوله لا تدرك الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، يعني ولكونه سبحانه وتعالى يعني عظيم وكبير، وصفة يعني الكبرياء يعني ما يقال، وهذه الصفات وهي العظمة والكبرياء وما تضمنه اسمه الكبير سبحانه وتعالى من صفة لا يعلم قدر ذلك ولا كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. فلهذه الصفات العظيمة التي اتصف بها الخالق امتنع ما يقال على الخلق أن يحيط به، أن يروه رؤية إحاطة. ومن عجائب يا أخوان استدلال الرافضة يعني من الحوثيين هؤلاء في نفي الرؤية كما في كتاب رؤية الله تعالى بين العقل والنقل، يعني بين المثبتين والنافين، استدلوا على نفي الرؤية بأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه اللطيف، واللطيف قال إيش هو؟ الذي لا يرى للطفه. طيب فيقال لهم الله سبحانه وتعالى سمى نفسه كبير وعظيم، ومعلوم أن الكبير والعظيم إيش يراه كل أحد، فأيها أولى بالاستدلال هذا أو هذا؟ لكن يعني كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أدلة أهل الباطل دائما ينقض بعضها بعضا، هو لطيف سبحانه وتعالى وهو إيش كبير. طيب فالله سبحانه وتعالى لعظمته ولأنه الكبير يعني ماذا يقال تنزه عن أن يحيط به أحد من عباده وأن يراه رؤية إدراك وإحاطة لعظمته وجلاله. قال فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، يعني نوع خاص، يعني ما يا إخوان نوع خاص، يعني كما يقال يا إخوان مثلا زيد عالم وعمر عالم محقق، هذا عالم يعلم الأمور المعلومة التي قد مضت عليها القرون مما هو موجود في كتب الفقهاء ويأخذه المتأخر عن ما يا إخوان عن المتقدم، لكن ذاك عمر محقق عنده صفة زائدة على إيش؟ على عموم العلم، على عموم ماذا يا إخوان العلم. وهي صفة التحقيق. وهي ماذا يكون صفة التحقيق؟ فعندنا شيء عام وهو العلم الذي اشترك فيه زيد وعمر، وعندنا وصف خاص وهو ماذا يكون التحقيق الذي اختص به ماذا يكون عمر. فالآن يعني إذا نفي وصف التحقيق عن زيد، زيد ليس بمحقق، هذا لا يعني أنه ماذا يكون ليس بذي علم، فهو صاحب علم لكنه ماذا يكون انتفع عنه هذا الوصف الأخص، هو أنه من أهل التحقيق، وأنه ماذا يكون من أهل التحقيق. ولهذا قال هنا يعني فإذا قلت زيد ليس بمحقق مع أنه معروف أنه من أهل العلم، معنى هذا أنك نفيت قدرا زائدا على أصل وصف ماذا يكون العلم. ولهذا قال هنا قال فإن الإدراك هو الإحاطة بشيء وهو قدر زائد على الرؤية، لأن الرؤية إما أن تكون بإحاطة أو مع عدم إحاطة، فالرؤية مع إحاطة هذا شيء زائد على ثبوت أصل الرؤية، على أصل ماذا يقول الرؤية التي تحصل بغير إحاطة. قال كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا فلم ينفي موسى الرؤية. لماذا؟ لأنه قد تراءى الجمعان، فكيف ينفي موسى شيئا وقد حصل؟ يعني لو كان موسى أراد نفي الرؤية لقاله بنو إسرائيل كيف تقول يعني أن أن أنهم لم يرونا ولم نراهم وهم أمام عيوننا، يعني ماذا هل أنت يعني تغرر بنا أو يعني لا تريد لنا نصحا أو خلاصا أو نجاة؟ لكنه نفى أمرا غير ما أدركه الجميع، فالجميع تحققوا من رؤية بعضهم بعضا، وإنما نفى موسى وما قاله بنو إسرائيل إنا لمدركون. المنفي ما هو شيء حالي يا أخوان، هنا الآن ماذا يا أخوان؟ لما قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هذا السياق ليس فيه نفي من بني إسرائيل أمرا قد حصل، وإنما نفوا أمرا قرب إيش حصوله، إنا إيش لمدركون. معنى هذا أن الإدراك لم يحصل، هو الإحاطة، وهو ماذا يا أخوان؟ الإحاطة. فقال موسى كلا يعني لن يحيط بنا، يعني لن يحصل ما توقعتم وقوعه. فبنو إسرائيل أنفسهم إنما توقعوا أمرا زائدا على الرؤية، لأنهم قد رأى بعضهم بعضا كما قال سبحانه فلما ترى الجمعان، وإنما توقعوا حصول أمر زائد على مجرد إيش الرؤية، وهو الإحاطة. وموسى عليه الصلاة والسلام أيضا نفى هذه الإحاطة التي ماذا يقول توقعها بنو إسرائيل، مع أن الكل لا يخالف ولا يشك في حصول الرؤية بين موسى وقومه وبين ماذا يقول وبين فرعون وقومه. قال فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، يعني فالرؤية قد تحصل بغير إدراك كما هنا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، حصلت الرؤية ولم يحصل معها إدراك لأنهم لم يحاطوا بعد، ولم يعني ماذا يدركوا بعد، وإنما توقعوا ذلك. وهكذا أيضا يا أخوان يعني رؤية بغير إدراك كرؤية الشمس والقمر، يراها كل مخلوق ولا يحيط بها من كل جانب، ومن هذا القبيل رؤية الله سبحانه وتعالى، يراه عباده ولا يحيطون به. طيب، وقد تحصل يعني مال يا إخوان رؤية مع إحاطة، رؤية مع مال يا إخوان إحاطة، وهذه هي رؤية الله سبحانه وتعالى لعباده، فإن الله يرى عباده ويحيط بهم، يرى عباده مال يا إخوان ويحيط بهم، هذه رؤية مع إحاطة. وقد يحصل إدراك من غير رؤية، وهذا إذا حصل ممن لا يصب بصفة الرؤية كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن فرعون. طيب، حتى إذا أدرك فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أدركه أي أحاط به، أحاط به الماء من كل جانب وغرق، مع أن الغرق ليس له رؤية، فهي إحاطة بغير رؤية، وهي إحاطة شيء بشيء آخر لا يوصف بالرؤية، إحاطة شيء لا يوصف بالرؤية لشيء آخر. فالحاصل أن الرؤية يعني قد توجد معها الإحاطة وقد لا توجد معها الإحاطة. فالرؤية التي هي مقترنة بالإحاطة كرؤية الله سبحانه وتعالى لعباده يراهم ويحيط بهم علما، والرؤية التي لا إحاطة معها هي رؤية الله، رؤية العباد لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأيضا كرؤية يعني مال يا إخوان قوم موسى لقوم فرعون، ترى الجمعان ولم يحط قوم فرعون بقوم موسى بعده، وهكذا الشمس والقمر نراهما ولا نحيط بهما. قال فالرب تعالى يرى ولا يدرك، يعني فالمنفي في الآية إنما هو معنى زائد على ماذا يا أخوان؟ على مجرد الرؤية، وهو الإدراك والإحاطة من كل جانب. وأما أصل الرؤية وأما ما يا أخوان أصل الرؤية فليس بمنفي. وتطبيقا للقاعدة السابقة يا أخوان التي قال فيها ابن أبي العز أن الله عز وجل إذا يعني نفع عن نفسه شيئا لا يكون نفيا محضا بل يكون نفيا متضمنا لكمال، فالله عز وجل هنا نفى الإحاطة، والنفي لابد أن يتضمن أمرا إيش؟ وجوديا. فإذا كان المنفي هو الرؤية المقترنة بالإحاطة دل هذا على ثبوت ما يا أخوان الرؤية التي لم تقترن بإحاطة، هذا هو اللائق بالله سبحانه وتعالى والذي ينبغي أن يعني أن يكون فيما يتعلق بالنفي في حق الله عز وجل. أما إذا كان المقصود النفي المحض فلا فرق إذن بين الخالق وبين المعدوم الذي هو ماذا يا إخوان لا يرى ولا يحاط به. قال فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. الله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم، هذا لا يخالف في المعتزلة، ولهذا يعني من أول واجبات عندهم هو النظر، النظر وهو أن يعني يتأمل الإنسان في الأدلة العقلية وفي الكون وفي ما يحصل ليصل إلى معرفة الله عز وجل والعلم به معرفة إيش؟ يقينية. طيب والعلم قد يحصل مع إحاطة وقد يكون بغير ماذا يا أخوان؟ بغير إحاطة. فإذا كان المعتزلة يرون أنه لا يجوز إثبات الرؤية لاستلزامها الإحاطة على الإطلاق، فيقال لهم أيضا لا يجوز إثبات أن الله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم يعلم وأنه ماذا يا إخوان يعرف عباده، لأن هذا معناه ماذا يا إخوان حصول، لأن معناه هذا ماذا يا إخوان حصول إحاطة، والله عز وجل قد قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به ماذا يا إخوان علما. لكن عندنا شيء عام وعندنا شيء خاص سواء في الرؤية أو في العلم. فالعام الرؤية والعلم بغير إحاطة، والخاص هو رؤية الإحاطة وعلم ماذا يا إخوان الإحاطة. والمنفي عن الله سبحانه وتعالى في الرؤية والعلم هو ما كان يعني ماذا يا إخوان مع إحاطة وإدراك. أما مع عدم الإحاطة والإدراك فالله يرى كما أنه يعلم، ولا يخالف المعتزلة في أن الله سبحانه وتعالى ماذا يا إخوان يعلم. وإذا كان لا يستلزم من العلم الإحاطة فلا يلزم من الرؤية ماذا الإحاطة. قال وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه، يعني مع أنه يراها ومع هذا لا يدركها ولا يحيطها. لما يعني لسبب من الأسباب أو لأسباب عدة، ومن هذه الأسباب ماذا يا أخوان أن يعني ماذا يا أخوان أن الشمس يعني ماذا يا أخوان فيها من الوصف ما لا يطيق الإنسان إدامة النظر إليها، واضح قوة الشمس وضعف ماذا يا إخوان المخلوق، قوة الشمس وضعف ماذا يا إخوان المخلوق. فإذا كان المخلوق يضعف عن رؤية بعض المخلوقات لضعفه وقوته، لضعف المخلوق البشري وقوة ما يقصد رؤيته، فلا شك أن الخالق أعظم وأجل يعني ماذا يا إخوان من هذا كله. فلهذا قوة البشر في الدنيا لا تطيق رؤيته، وهو الذي أخبر الله موسى أنه لن يفعله في قوله لن تراني، وليس المقصود نفي أصل الرؤية. والوقت انتهى إن شاء الله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.